طيب لنتخيل سيناريو مرعبا بعض الشيء في عالم الصراعات الحديثة. قمر صناعي عسكري حيوي يمثل يعني العمود الفقري لشبكات الاتصالات والملاحة، يتعرض للعمى أو التدمير المفاجئ.
وهذا سيناريو وارد جدا في أي صراع كبير اليوم.
بالضبط، في الماضي القريب كان هذا الحدث يمنح الخصم فورا نافذة زمنية ذهبية، يعني نتحدث عن 6 أشهر كاملة من التفوق الاستراتيجي المطلق، ريثما يتم بناء وتجهيز وإطلاق قمر بديل، نصف عام من العمى التام.
وهي فترة طويلة جدا، يعني كافية لحسم أي حرب.
صحيح، لكن في سبتمبر الماضي هذه النافذة أغلقت بعنف، تقلصت من 6 أشهر إلى 16 ساعة و42 دقيقة فقط.
رقم لا يصدق فعلا،
قياسي. استكشافنا اليوم يعتمد على تقارير تقنية مفصلة وبيانات رسمية من قوة الفضاء الأمريكية وتحليلاتهم من القطاع الخاص، والهدف أن نغوص في تفاصيل مهمة فيكتوس هايز التي نفذتها قوة الفضاء بالتعاون مع شركة روكت لاب،
المهمة اللي قلبت كل الموازين.
بالضبط، لأنها لم تكسر الأرقام القياسية فحسب، بل يعني غيرت قواعد اللعبة بالكامل في الفضاء.
طيب شوف، لفهم حجم هذه القفزة لازم نضعها في سياقها التاريخي. يعني لو رجعنا لعام 2009، إطلاق مهمة تاكسا 3 استغرق 6 أشهر كاملة،
وكان يعتبر إنجاز وقتها، صحيح؟
أكيد كان إنجازاً يستحق الاحتفال. بعدين بحلول عام 2011 انخفض الرقم بشكل ملحوظ إلى 29 يوماً،
تقدم كبير.
وفي خريف عام 2023 شركة فايرفلاي إيروسبيس سجلت زمناً استثنائياً بلغ 27 ساعة. وقتها كان يعتقد أننا وصلنا للحد الأقصى.
الحد الأقصى للفيزياء واللوجستيات الميكانيكية يعني.
بالضبط، أن نتحدث الآن عن 16 ساعة واثنتين واربعين دقيقة من لحظة صدور الأمر العسكري وحتى اشتعال المحركات وانطلاق الصاروخ، هذا يلغي تماماً المفهوم التقليدي للجداول الزمنية الفضائية،
يحولها من مشروع بناء ضخم إلى استجابة تكتيكية فورية.
بس دعنا نفكك هذا قليلاً. المنطق يقول إن تسريع عملية معقدة وخطيرة بهذا الشكل إما يتطلب التنازل عن معايير السلامة أو تغيير طبيعة الآلة نفسها، وهذا ما حدث فعلا، تغيير الآلة. صاروخ إلكتروني المستخدم هنا ليس كبيرا،
يعني ليس بضخامة الصواريخ التي نراها عادة. طوله 18 مترا وحمولته 300 كيلوغرام، لكن صغر حجمه لا يفسر كيف يتم تجهيزه في نوبة عمل واحدة.
هذه نقطة جوهرية. المشكلة الكبرى في الصواريخ التقليدية ليست فقط بطء البناء، بل مرحلة ما قبل الإطلاق على المنصة،
مرحلة الاختبارات المعقدة؟
نعم، الصواريخ المعتادة تستخدم مضخات توربينية عملاقة لدفع آلاف اللترات من الوقود السائل. هذه المضخات وحوش ميكانيكية تعمل تحت ضغط وحرارة هائلة وتتطلب أسابيع من الاختبارات.
أسابيع فقط لاختبار المضخات والتأكد من عدم وجود تسريب؟
بالضبط، لأن أي تسريب ضئيل قد يؤدي لانفجار كارثي. روكت لاب ببساطة تخلت عن هذه المضخات التوربينية بالكامل في محركاتها.
لحظة، إذا تخلوا عنها كيف يتم دفع الوقود؟ كيف يضخون آلاف اللترات في ثوان للهروب من الجاذبية؟
هنا الحل الهندسي المبتكر، استبدلوها بمضخات كهربائية قوية تعمل ببطاريات ليثيوم بوليمر عالية الكفاءة.
بطاريات ليثيوم مثل التي في الهواتف والسيارات؟
مبدأ مشابه، نعم. هذا التغيير التقني يبدو بسيطاً، لكنه يزيل أسابيع من الاختبارات الميكانيكية. النظام الكهربائي إما يعمل أو لا يعمل، ويختبر برمجياً في دقائق.
واو، هذا يوفر وقتاً هائلاً.
وأضف إلى ذلك المحركات بأكملها تطبع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، يعني يمكن بناء محرك صاروحي جديد في أيام.
إذن السرعة الحقيقية على المنصة تأتي من بساطة هذا النظام الكهربائي والاعتماد على الأتمتة.
صحيح، وهذا ما سمح لفريق من أقل من 20 شخصاً بتجهيز الصاروخ بدلاً من جيش كامل من المهندسين.
هذا يفسر الكثير. الأمر أشبه بمقارنة مطعم الفاخر تقليدي يتطلب حجزاً مسبقاً، حيث الطهاة يعدون المكونات ببطء لساعات بعربة طعام متطورة جداً.
تشبيه ممتاز، عربة طعام مجهزة مسبقاً.
بالضبط، كل شيء يعتمد على أزرار آلية، وبمجرد استلام الطلب يتم التجميع والتقديم في دقائق.
بالعودة إلى الجدول الزمني، الأرقام مذهلة. 5:37 صباحاً صدر الأمر،
وبحلول الظهيرة بدأ التزويد بالوقود، وفي 9:30 مساء تم دمج القمر الصناعي لينطلق في 10:19 مساء اليوم التالي. لكن هذا يطرح تساؤلا منطقيا.
تفضلي.
إطلاق صاروخ بهذه السرعة هو نصف المعادلة فقط. ما فائدة الوصول السريع إذا كانت الحمولة مجرد هيكل معدني غير جاهز؟
المعضلة الحقيقية التي تم حلها تكمن هنا تحديدا. القمر الصناعي بيونير وزنه 250 كيلوغراما، ولم يكن حمولة تقليدية مبرمجة لالتقاط الصور.
يعني ليس مجرد قمر بث سلبي؟
أبدا، الأقمار اليوم هي العقد العصبية لأي تحرك جيوسياسي. بيونير الذي صنعته شركة ترو أنومالي صمم ليكون منصة فحص نشطة وقادرة على ما يعرف بالاشتباكات الديناميكية.
الاشتباكات الديناميكية؟ هذا مصطلح يبعث على الحيرة. في الفضاء الشاسع، الفضاء فارغ جدا والمجسمات تتحرك في مدارات متوقعة. لماذا يحتاج قمر لمنورات معقدة؟ إنه ليس كاميرا مراقبة ثابتة.
التشبيه الأقرب ليس كاميرا المراقبة، بل كلب الراعي النشط في حقل مفتوح.
كلب راعي؟
نعم، كلب الراعي لا يقف ساتنا، يراقب، يركض لاعتراض أي تهديد ويعيد توجيه مساره. بايونير يمتلك قدرة تعقيب أهداف متحركة وتغيير مداره والاقتراب الآمن لفحص أقمار أخرى،
سواء كانت أقمارا صديقة فيها خلل أو أقمارا تابعة لجهات أخرى تتصرف بريبة.
بالضبط، الفضاء كان ساحة هادئة، لكنه اليوم بيئة نشيطة تكتيكيا ومزدحمة جدا.
هذا يعيدنا للسيناريو الافتراضي في البداية. إذا كان الخصم يدرك أن تدمير قمر لن يمنحه سوى بضع ساعات قبل أن يظهر كلب رعي جديد في المدار ليعوض النقص،
تنهار القيمة الاستراتيجية للهجوم بالكامل.
قيمة الهجوم تصبح صفرا،
وهذا ما يعرف استراتيجيا بالردع عبر المرونة. لا نحتاج لتسليح الفضاء بالصواريخ لمنع الهجمات، يكفي إثبات القدرة المطلقة على التعافي الفوري.
وما يجعل هذا الردع مخيفا في هذه المهمة أن قمر بايونير أصبح جاهزاً للعمل وبدأ في تنفيذ المهام بعد 38 ساعة فقط من وصوله للمدار،
وهو زمن قياسي. في الظروف العادية الأقمار تحتاج أسابيع لفك الألواح الشمسية ومعايرة المستشعرات واختبار الاتصالات.
أن يصبح جاهزاً للاشتباك الديناميكي قبل 34 ساعة من الموعد النهائي الصارم الذي حددته قوة الفضاء، يعني أن سلسلة الإمداد والبرمجيات تمت إعادة هندستها بالكامل.
100%. بناء صاروخ وقمر بهذا التناغم يحتاج لبيئة عمل لا تشبه البيروقراطية الدفاعية التي نعرفها.
وهنا نصل لنقطة مهمة. تاريخياً الجيوش تعتمد على عمالقة الصناعة مثل بوينغ ولوكهيد، شركات ضخمة وخبرتها طويلة، لكنها تتحرك ببطء. التوجه لشركات حديثة وأصغر كأنه مخاطرة كبرى.
تبدو المخاطرة من منظور الإدارة التقليدية نعم، لكن محركات الابتكار اختلفت. القطاع الخاص ممول برأس مال مغامر يفرض هياكل بالغة المرونة خالية من الطبقات الإدارية المتكلسة.
يعني اتخاذ القرار أسرع بكثير.
صحيح، والأهم أن هذه الشركات نقلت صناعة الفضاء من نموذج الحرفية اليدوية حيث يبنى الصاروخ كقطعة فنية فريدة إلى نموذج خطوط الإنتاج والعمليات المصنعية الموحدة.
طيب، هذه السرعة تحتاج أيضاً مسرح عمليات مناسب، وهنا يبرز الجغرافيا. الإطلاق تم من مجمع الإطلاق رقم 1 في شبه جزيرة ماهية النيوزيلندية،
موقع استراتيجي غير متوقع، صحيح؟
جداً. بالنسبة لعملية تابعة لقوة الفضاء الأمريكية، غريب الاعتماد على أقصى جنوب الكرة الأرضية بدلاً من قواعد فلوريدا أو كاليفورنيا.
هذا البعد الجغرافي السحيق هو الأصل الاستراتيجي الأثمن. القواعد في أمريكا محاطة بمجال جوي كثيف جداً.
الطيران المدني.
بالضبط، إطلاق صاروخ هناك يتطلب تنسيقاً مطولاً مع هيئات الطيران لإغلاق مسارات جوية، وقد يلغى الإطلاق في آخر لحظة بسبب طائرة ركاب عابرة.
بينما في نيوزيلندا حركة الطيران التجاري شبه معدومة هناك.
هذا الفراغ الجوي يوفر القدرة على فتح نوافذ إطلاق في أي لحظة دون بيروقراطية مدنية. علاوة على ذلك، الموقع يسمح بالوصول المباشر للمدارات القطبية دون مناورات معقدة،
دون استهلاك وقود إضافي للالتفاف حول مسارات مأهولة بالسكان. طيب، دعنا نتوقف لحظة ولنقم ببعض العمليات الحسابية النقدية. نحن نناقش إنجازاً هندسياً مذهلاً.
طبعاً.
لكن بلغة الأرقام والتكلفة الاقتصادية، تكلفة إطلاق إلكترون تبلغ حوالي 7.5 مليون دولار لحمولة متواضعة جداً 300 كيلوغرام.
نعم، الرقم يبدو كبيراً للوهلة الأولى.
كبير جداً. بالمقابل، صاروخ عملاق مثل فالكون 9 من سبيس إكس يكلف 67 مليون دولار، لكنه يحمل أكثر من 22 ألف كيلوغرام. يعني سعر الكيلوغرام في إلكترون يبدو فلكياً.
من منظور لوجستي بحت لحجم الحمولة، التكلفة مرتفعة، لكن المعادلة هنا لا تقاس بالكلفة مقابل الحجم، بل بالكلفة مقابل الوقت.
الكلفة مقابل الوقت، يعني هم لا يشحنون بضائع تجارية.
بالضبط، هذه الجهات لا تدفع لشحن أطنان من المعدات، إنها تدفع ثمن الساعات. شراء نافذة زمنية مدتها 16 ساعة بدلاً من 6 أشهر يبرر هذه التكلفة الباهظة في السيناريوهات الحرجة.
سيناريوهات لا تحتمل أي تأخير، ومع ذلك تبقى الكلفة تحدياً يحد من التوسع، وهي ليست التحدي الوحيد. نحن نتحدث عن صاروخ يعمل كسيارة إسعاف فضائية.
يجب أن يكون متوفراً وجاهزاً دائماً.
لكن قدرة روكت لاب الحالية تتراوح بين 12 إلى 15 صاروخاً سنوياً فقط. هذا العدد ضئيل لبناء شبكة استجابة عالمية دائمة.
هذه حقيقة. وهناك أيضاً هشاشة سلاسل التوريد. الاستعداد في ساعات يعني أن المستودعات يجب أن تكون مليئة بقطع الغيار الدقيقة والوقود والأقمار الجاهزة طوال الوقت.
وهناك نقطة الضعف الأكبر، الطقس.
الطقس لا يمكن لأي تكنولوجيا تجاوزه حتى الآن.
الرياح العاتية أو العواصف الرعدية لا تهتم بمدى استعجال القادة. الطقس السيء قادر على تدمير الميزة الاستراتيجية للسرعة في لحظة.
بالرغم من كل هذه العطبات، القوى العالمية الأخرى لا تتراجع، بل تخوض سباقاً محموماً. نحن نشهد بداية سباق تسلح لامتلاك قدرات الفضاء المستجيب.
الصين مثلاً؟
الصين تستثمر بقوة عبر شركات خاصة مدعومة حكومياً مثل جالكتيك إنرجي وآي سبيس. تسعى لتطوير إطلاق فوري من منصات بحرية ومتحركة لتجاوز قيود الطقس والجغرافيا.
وروسيا؟
روسيا رؤما روكوباك تحدث أنظمة السويوز القديمة لتصبح أسرع استجابة، وحتى أوروبا تدرس بناء تحالفات تجارية لتأسيس استقلالية في الإطلاق السريع. سرعة الاستجابة أصبحت المعيار الجديد.
المفارقة أن هذه التكنولوجيا التي تولد من التوترات الجيوسياسية غالباً ما تجد طريقها لتغيير الحياة المدنية اليومية بشكل جذري.
التاريخ يثبت ذلك دائماً.
لو افترضنا أنهم حلوا معضلة التكلفة وحجم الإنتاج، ربما عبر مشاريع مستقبلية كصاروخ نيوترون القابل لإعادة الاستخدام والذي سيتسع ل 13 ألف كيلوغرام، ما هو الأثر المباشر الذي سنلمسه نحن؟
على المدى الطويل، التطبيقات المدنية ستكون أعمق تأثيراً. الوصول السريع يفتح الباب لمفهوم أقمار صناعية على الرف.
أقمار على الرف؟ يعني جاهزة للإطلاق الفوري؟
تماماً. لنتأمل في سيناريوهات الكوارح الطبيعية. زلزال مدمر يضرب منطقة جبلية نائية، أو إعصار يقطع كافة سبل الاتصال.
في السابق، كان يجب انتظار مرور قمر صناعي تجاري صدفة فوق المنطقة.
الآن، يمكن لوكالات الإغاثة إطلاق قمر مخصص للاستشعار الرادار خلال 24 ساعة، موجه فقط لتقييم الكارثة وتوجيه الإنقاذ.
أو حتى التدخل العاجل لحماية البنية التحتية الرقمية، اقتصادنا اليوم، الملاحة، وحتى العمليات الجراحية عن بعد تعتمد على الإنترنت الفضائي.
وأي خلل مفاجئ قد يؤدي لشلل مرعب.
القدرة على تعويض الأقمار التالفة في ساعات تعني منع انهيار الخدمات الأساسية، مهمة فيكتوس هيز أثبتت أن الفضاء لم يعد بيئة معزولة، بل امتداد ديناميكي للبنية التحتية الأرضية.
كلام سليم، وهذا التحول يضعنا أمام تساؤل فلسفي وتقني خطير. أصبح الوصول المدارات شبيهاً بإرسال طائرات مسيرة، سريع ومتاح لمن يمتلك التقنية.
ديمقراطية الوصول للفضاء.
نعم، لكن إذا أصبح إطلاق الصواريخ روتينياً يحدث في ساعات، واكتظت الودارات بأقمار فائقة المناورة جاهزة للاشتباك أو الفحص الفوري، كيف سيتعامل القانون الدولي مع هذه الفوضى؟
سؤالاً صعب، في ظل غياب قوانين مرور فضائية صارمة؟
بالضبط، هل ستجعلنا هذه السرعة الهائلة أكثر أماناً وقدرة على الاستجابة، أم أنها ستحول الفضاء الخارجي لساحة بالغة الانفجار لا تحكمها أي قواعد وقابلة للاشتعال عند أول خطأ في الحسابات؟
فكرة تفتح الباب على مصراعيه لأسئلة استراتيجية وقانونية لا إجابات واضحة لها حتى الآن. إلى هنا نصل إلى ختام هذا الغوص المعرفي المتعمق في الآليات الدقيقة التي تعيد كتابة قواعد الجاذبية والزمن. عند النظر إلى سماء الليل الصافية، يمكن للمرء أن يدرك الآن أن ما يطفو في ذلك الفراغ المظلم يتحرك، يتغير، ويستعد للاستجابة بتيرة أسرع بكثير مما قد نتخيله.